بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في درسنا في شرح كتاب الأسس والمنطلقات وفي صفحة 144 وما بعدها نتناول التفصيل الجامع لأقسام العلم بعلامات الساعة. سبق لنا الحديث أن هذا الموضوع هو جزء من الدين، وأن حديث جبريل يؤكد أن دراسة العلم بعلامات الساعة ركن من أركانها، وأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل والتعليل والتبيين. وكان من ضمن هذا التفصيل والتعليل الكلام عن العلامات وأقسامها. فالمعلوم أن العلماء قد اصطلحوا سابقا على أن أقسام علامات الساعة ثلاثة، يعني هو ليس نصا نبويا ولكن اصطلاحا من العلماء بعد أن استوعبوا كل العلامات المشار إليها في الأحاديث أو ما أشير إليه في بعض الآيات، فوضعوا هذا التقسيم على هذا الترتيب الثلاثي، وهو أن العلامات ثلاثة أقسام: علامات كبرى وعلامات وسطى وعلامات صغرى. وأكثر من تتعرض لهذا الموضوع الإمام البرزنجي في كتابه الإشاعة، ثم كتب من بعد ذلك كثير من العلماء في هذا الباب. عندما أخذنا مفهوم الدراسة للركنية وللقواعد وللتطبيقات وللمصطلحات، رأينا أن الأمر يقتضي عمق الدراسة لهذه الثلاث الأقسام، ونضعها في موقعها من حيث الترتيب حتى يستفاد منها استفادة كاملة. فتم الاستقراء، وهو أيضا أمر اصطلاحي، تم الاستقراء لهذه العلامات الثلاث أو أقسامها الثلاثة. فأول ما بدأنا في الدراسة بالقسم الأول هنا في الكتاب العلامات الوسطى. بالطبع العلامات الكبرى هي من حيث الأهمية أسبق، لكن هنا لأجل نعرف الموضوع المتعلق بأهم موضوع يرتبط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول العلم بعلامات الوسطى. العلامة الوسطى المقصود بها التوسط الزمني لمجرياتها بين الصغرى ابتداء والكبرى انتهاء. هذا السبب الذي جعلنا نبدأ بالوسطى، هي في حد الوسط بين العلامات الصغرى التي بدأت من عصر آدم إلى عصر النبوة إلى قيام الساعة، لكن البداية كانت من قبل. العلامات الكبرى تأتي في آخر الزمان. إذن ما بين آخر الزمان إلى قيام الساعة وما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر آدم، هذه مرحلتين، وثم مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. فيصبح في هذه الحالة العلامات الوسطى بعد الاستقراء تبدأ ببعثة النبي. أول علامة من علامات الوسطى تعتبر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستجدون هنا في هذا الجانب نوع من أنواع الإيضاح لهذا الأمر. على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. يقول الإمام القرطبي: أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بي آخر الزمان. إذن أول علامة من علامات الوسطى التي جاءت زمنا وسط الأزمنة، أي وسط العلامات الصغرى السابقة وسط العلامات الكبرى الأخيرة، فجاء عصر النبي وما بعد عصر النبي، لأن علامات الوسطى ليست مخصوصة بحياة النبي، ولكن تبدأ بالبعثة وتنتهي بظهور الإمام المهدي على ما ثبت من الأحاديث. فهي مرحلة ليست صغيرة، مرحلة طويلة، لكن تسمى المرحلة الوسطى. والمقصود هنا بالمرحلة الوسطى أي بمعنى أن فاعليتها وأثرها الفعلي يكون في هذه المراحل من بعثة النبي إلى ظهور الإمام المهدي. وعندكم في هذا الكتاب سلسلة كاملة من الإشارات إلى كل كلمة تتعلق بهذا المعنى. فمثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحب الوحي كما نعلم والعصمة له مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة مكة، والمرحلة الثانية مرحلة المدينة. هذه المراحل جمعت أكثر من مفصل تاريخي، جاءت بالإسراء وقبلها انشقاق القمر والإسراء والمعراج والهجرة، هذه مراحل كلها ضمن إطار مرحلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نشرحها ونتحدث عنها نجد أنها جزء من هذا المفهوم فيما يسمى بالعلامات الوسطى، بمعنى التطور المرحلي للرسالة وما يتعلق بها متعلقاتها، هذا المقصود به. ثم بعد ذلك نجد أنه بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أيضا كذلك استمرت هذه العلامات، مثل غزوة بدر، مثل غزوة الأحزاب، مثل آخرها موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تدخل في مفهوم العلامات الوسطى. وعندكم في صفحة 149 إشارات إلى هذا المعنى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم قال موتي، قال في الإشاعة وهو من أعظم المصائب في الدين بل أعظمها، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. إذن هي علامة خطيرة، ممكن أن نقول أنها من أكبر على العلامات الوسطى. ويترتب على هذا الأمر اللي هي العلامة الوسطى إشكالات، لأن يعني كل علامة يأتي من بعدها إشكال، يأتي من بعدها تغير، يعني يأتي من بعدها تحول. فلذلك نجد أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن موته له علاقة بالتغيرات والتحولات. وفي الحديث الآخر كما مر معنا في بعض الروايات أنه قال من نجا من ثلاث فقد نجا، يتكلم النبي عن مفاصل تاريخية، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي وقتل خليفة المصطبر والدجال. الكلام لما ننظر إليه من حيث الزمن أو من حيث الأفراد أمر خطير، يشير النبي إلى أن أمور ستحصل في هذه الثلاث المراحل وهي مراحل خطيرة. الأول يقول موت النبي، معنى ذلك أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل اختلاف وإشكال، فمن نجا من هذا أي سلم، سواء كان من حيث لسان أو من يده، سلم فقد نجا يوم القيامة. ومن وقع في شيء مما وقع فيه الكثير في حول الخلافة، حول الصحابة، حول ما جرى بينهم إلى غير ذلك، لا شك أنه يصعب عليه أن يقال أنه نجا، فإنه لا شك أنه سيقع في العلل وسيقع في السلبيات رغم عن أنفه. إذن موت النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ثم قال وقتل خليفة مصطبر، الخليفة المصطبر هو سيدنا عثمان. إذن هذا المرحلة مفصل تاريخي خطير في الانحدار، وأن سيترتب عليها أمور معينة عند بعض أهل العلم وبعض أهل المذاهب، وكيف ربما قد شتموا عثمان، ربما أخرجوه من الدين، ربما أخبر النبي أنه من نجا من هذا فقد نجا، ومن لم ينجو فهو قد وقع والعياذ بالله في الإثم. والثالثة الدجال، ما بين سيدنا عثمان والدجال كم مراحل، إلى الآن لم يظهر الدجال. إذن هذه مرحلة طويلة يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة معينة تجري في حياة المسلمين تدخل تحديات العلامات. هذا الذي يتعلم منه الإنسان الأبعاد التي يشير إليها صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم في هذا الشأن. ولهذا يقول في الحديث ستكون أثرة وأمور تنكرونها، بيحصل يكلم الصحابة بتكون هناك أثرة بمعنى امتيازات خاصة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسون الله الذي لكم. هذا يسموه سنة موقف، أي بمعنى أنه أخبر النبي عن حصول تغيرات معينة في حياة المسلمين، وأن الموقف منها ليس المصادمة، ليس الخروج، ليس القتال، ليس حمل السيف، ولكن أن يقيم الإنسان الحق الذي عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الذي له، فإنه قد لا ينصف وقد لا يعطى الحق المطلوب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أن تظل سلطة الأمة مستقرة ولو كان القائم عليها غير مرغوب عند البعض، لابد أن تظل مستقرة لما في ذلك من الحكمة. وقد مر معنا في سابق الدروس حديث عقبة بن عامر الذي أشار فيه اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وهذا في معنى أيضا من معاني الهدوء عندما تظهر نماذج من نماذج التأمر أو الفتن أو غير ذلك حتى يظل المجتمع على معنى من معاني الالتزام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره بريء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذه كلها مواقع تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سيحصل في هذه الأمة. هذا تفصيل لما يتعلق بمفهوم العلامات الوسطى. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم موته علامة وسطى، البعثة علامة وسطى، الخلافة الراشدة وفيها تفصيل واسع هنا كذلك تعتبر علامة من العلامات الوسطى، وهي مهمة لأن نحن الآن نعاني كثير من الفهم الخطأ حول قضية عدالة المرحلة الراشدة. بالطبع ليس عندنا ولكن عند غيرنا، لكن لأن فقه التحولات لا يخصنا نحن، فقه التحولات يخص أمة محمد وكل من آمن بأركان الدين. فلذلك نفتح هذا الباب في دراسة الركن الرابع ونقول أن موضوع الخلافة الراشدة عندما نعرضه على فقه العلامات نجد أن الخلافة الراشدة صحيحة وسليمة السير وليس فيها ما ينبغي أن يطعن لأسباب. الأسباب ستأتي معنا. من ضمن الأسباب أنها أولا جاءت بالشورى، والشورى مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي محمد، وهذه واحدة. الثانية إجماع الأكثر من الصحابة، فهذا يعتبر الأمر الثاني. الثالث الذي يشار إلى أنه صاحب الحق كما يذكر البعض، نجد أنه هو الذي وافق على إقامة هذه الخلافة ومساندتها الفترات الثلاث لها، فيعتبر هذا الموقف داعم للخلافة وسلامتها وصحتها إلى أن انتهت بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالملك العضوض، وهي المرحلة الثانية التي أشار النبي إليها. وهذا هو مهمة قراءة العلامات الوسطى، يعني بمعنى أن الإسلام والإيمان والإحسان يسير في خط، وهناك خط آخر يسمونه العلامات التي يجري فيها التغير والتحول الفكري الثقافي الاقتصادي السياسي. فلما نقرأ الأركان الثلاثة التي تتكلم عن التعبد وعن الطاعة، ونهمل الركن الرابع الذي يتكلم عن التغيرات والتحولات، هنا يحصل هنا الخلط والخبط الذي جرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقرأ هذا الركن بالطبع مع تفصيله مع بيانه مع متابعة أحاديثه مع متابعة آياته، نجد أننا نستطيع أن نبين من كان سليما في هذه المراحل ومن وقع في الانحراف والوباء. مثلا نحن نعرف أن في عهد النبي منافقين، وأن في عهد الصحابة وما قبلها وما بعدها خوارج، وثم جاءت القرامطة وجاءت الأفكار المعينة الباطنية وغيرها من المسميات. لو تركنا المجال مفتوح كل منهم يعتقد أنه على حق، وكلهم هؤلاء يتضافرون لأجل يبطلون الحق الذي يريده الله في الأرض. إذن علامات الساعة فقه التحولات يبين لطالب العلم الذي يعيش هذه الحالة من الفوضى أو ما يسمعه في هذا الواقع، لأن كانت هذه الدعوات المتنوعة ما نسمع عنها، كان كل منهم في بلده قبل ما تظهر الآن وسائل التواصل. وسائل التواصل على مدى إيجابيتها صار لها سلبيات خطيرة، وهي أنها فتحت لهذا الجيل الجاهل الذي لم يجد ضبط في التربية ولا ضبط في التعليم ولا ضبط في الإعلام ولا ضبط في الثقافة، جاءت عليه هذه الواردات المتنوعة بعد أن فرغ تماما من حقيقة مفهوم الدين الإسلامي على ضوابطه الشرعية، نتيجة التعليم المعاصر، نتيجة الثقافة المتحولة، نتيجة الإعلام الموبوء إلى غير ذلك. ظهر هذا الجيل الذي يسمع من هنا ومن هناك حتى صار كما يقال كشكول من كل النماذج، تأخذ به العناصر الموجودة في الأرض وتخلط وتخبط، حتى بلغ ببعض الأجيال التي هي مفرغة تماما من حقائق الدين أنها خرجت من دائرة الدين كله. وكم نسمع الآن من ظهور العلمانية وظهور الليبرالية وظهور الإلحاد وما جرى في الوطن العربي والإسلامي على المراحل التي مرت، أين ضاعها هذه وكيف نعرفها؟ نعرفها بقراءة العلامات الساعة، سواء كانت الوسطى التي هي أصل في هذا الجانب، وبعد ذلك ما يتعلق بشأن الصغرى والكبرى في حينها. المهم أن نعلم يقينا أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قد تكلم عن الخلافة الراشدة، وأنه ثبتها باعتبارها مرحلة صحة ومرحلة انتقال الإسلام والدين والقرآن والسنة على الوضع الصحيح، وأن هؤلاء الذين نقلوا أن الدين هم ممن حصنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وستجدون في هذا الباب تفصيل أوسع. ثم فتح بيت المقدس وهو كذلك من علامات الساعة الوسطى، لأن في نصوص ثم طاعون عمواس وهو في عصر سيدنا عمر، ثم مقتل سيدنا عمر الخطاب وهي علامة من العلامات أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الباب هو عمر، قالوا يفتح ويكسر، قالوا بل يكسر، وهذا فيه إشارة. كذلك مقتل سيدنا عثمان بن عفان من العلامات الوسطى، وفيه جملة من الأحاديث التي سمعتم الكلام عنها. ثم موقعة الجمل أيضا من العلامات الوسطى، وستجدون هنا التفصيل واسع في هذا الجانب المتعلق بما جرى حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم موقعة صفين في صفحة 158 وما جاءت من ملابساتها، سواء كان من جانب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أو من جانب الجهة المعارضة له، وهكذا حتى بلغ الأمر إلى ظهور الخوارج، وقعة النهروان التي جابها فيها سيدنا علي الخوارج، وهذه أيضا علامة من علامات الوسطى، وقد أشرنا فيها إلى جملة من الأحاديث التي ينبغي مطالعتها وقراءتها للاستفادة منها، وكيف أن سيدنا علي رضي الله عنه عرف حق الخوارج ولم يظلمهم، لكن هم الذي ظلموه. ولهذا قال طارق بن شهاب كما ورد في الحديث، قال كنت عند علي فسئل عن أهل النهروان أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. قال قيل فمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل لو فما هم؟ قال قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. لاحظوا اللفظة أنه لم يتهم أحد بشرك ولا يتهم أحد بنفاق، هذه هي غاية العلم الذي ترينا كيف يتخذ هؤلاء المواقف التي تحافظ على وحدة الأمة مع وجود الانحراف. وهذا ملحظ من الملاحظ الذي نستفيده من هذه العلامات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع، أو في رواية كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وهذا الأمر يتعلق بدراسة مرحلة الخروج وقتال سيدنا علي للخوارج في النهروان. ثم بعد ذلك من علامات الساعة الوسطى مقتل إمام علي رضي الله تعالى عنه وملابسات ذلك، ثم صلح الإمام الحسن وهي من العلامات الوسطى، ثم بعد ذلك ملك بني أمية عندما جاء ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالملك العضوض وفيه تفصيل، ثم مقتل إمام الحسين رضي الله تعالى عنه وهو علامة من العلامات الوسطى، ثم وقعة الحرة التي جرت في المدينة وهي علامة أيضا من علامات الوسطى، ثم فتنة ابن الزبير، وكلها تجدون هذه المفاصل سياسية فيها صراع فكري محدد حتى جاء ملك بني العباس وهي مرحلة تسمى مرحلة الملك العضوض الثاني. هذا الأمر نصل إليه لأجل نتكلم بعد ذلك عن أقسام مرحلة الملك العضوض في دروسنا القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.